أما درس الجمعة فهو بحال إن شاء الله، ليلة واحدة فقط. إذا نسي ركنا في ركعة من ركعات الصلاة ولم يذكر إلا بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم. أما إذا ذكر أنه ترك ركنا وهو في الصلاة فإن الركعة التي بعد الركعة التي ترك الركن منها تقوم مقامها، تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا المنوال ويسجد للسهو. نعم. ألا؟ كيف وضع إحدى رجليه على بطن الأخرى؟ ما فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان كما يأتي، قالوا والمراد بذلك الجلسة التي يجلس الإنسان على مقعدته ويرفع ركبتيه وفخذيه وساقيه، وهي إقعاء الكلب، على شكل إقعاء الكلب. نعم، هذه المنهي عنها. نعم. نعم، إذا صليتم خلف من يلحن لحنا يحيل المعنى وأنتم تحسنون الفاتحة يجب عليكم الإعادة. أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة. نعم. والذي يحيل المعنى مثل ما لو قرأ العالمين العالمين بالكسر اللام، هذا يحيل المعنى. أو قال أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى. أما لو قال الحمد لله رب العالمين نصب رب، أو الحمد لله رفع الجلالة، هذا لا يحيل المعنى، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى، وإنما يغير الإعراب فقط. نعم. سمعتم أنه إذا رفع إحدى رجليه أو كلا رجليه في كل السجود ولم يضعهما على الأرض صلاته باطلة. كذلك لو رفع يديه، يعني رفع كفيه عن الأرض ولم يضعهما، أو رفع واحدة منهما، فصلاته غير صحيحة لأنه لم يسجد السجود المطلوب. نعم. إلا قراءة من المصحف جائزة لا بأس، ولكن إذا كان لا يحتاج إليه فلا يقرأ في المصحف، يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان ما يحسن الفاتحة إلا من المصحف يقرأ عن الخلف، يأخذ المصحف معه. نعم. نعم، يؤمر بإعادة، يعلم يبين له ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة التي صلاها لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. والله لا نعرف هذا، لنعرف أنه يشير بأصبعه في التشهد، أما بين السجدتين فلا نعرف هذا. نعم. نعم. يعود إلى الجلوس ويأتي بالتشهد الأخير ويسجد للسهو. نعم. نعم. لا، جدك بفتح الجيم، والجد معناه العظمة. الجد هنا معناه العظمة. نعم. أما الجد بالكسر فالمراد به الغنى، المراد به الغنى والثروة. نعم. نعم. المأموم يتابع الإمام، إذا سلم الإمام يسلم معه، إلا إذا كان أنه ما كمل التشهد، إذا كان أنه ما كمل التشهد يكمله ويسلم. أما إذا كان كمل التشهد إنه لا يتأخر عن الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. لا، إذا كان يشق على من بجانبه لا يتورك، تورك سنة. إذا ترتب عليه مضايقة لمن بجانبه فإنه يفترش ولا يتورك. نعم. الله ما أعلم هذا، ما أدري. نعم. لا يفترش، لأنه بالنسبة له التشهد الأول فيفترش. نعم. لا، لم يرد هذا، لم يرد أنه يرفع يديه عند السجود، وإنما هذا عند الركوع فقط. نعم. لا بأس من تعداد الجماعات للحاجة، إذا كان المكان لا يسع يتناوبون في المكان من أجل ضيق المكان لا بأس، هذا حاجة. وأما الصف خلف الأطفال فلا بأس به، ولا عليك منهم، هم متوضين أو ما توضأ، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. إن حصل أنه يقدم الكبار فهو أحسن، تقديم الكبار ثم الأطفال، لكن إذا ما حصل وجيت والناس صافين والأطفال في الدعم صل الحمد لله ما في بأس. نعم. الذكر الوارد الواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة. أما الأذكار المستحبة فهذه لا أقول ما يلزم، ما يلزم أن الإنسان يطول الركوع أو يطول السجود إلى ما يأتي بها، إن جاء بها وطول الركوع والسجود فلا بأس، وإما طول واقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كفى هذا، ولا سيما الإمام، الإمام ما يشق على المأمومين ويطول الركوع علشان يجيب 10 تسبيحات، أو يطول السجود أو يطول الركوع والسجود من أجل الدعاء ويشق على المأمومين، فلا، الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. أما إذا صلى لنفسه وصلى منفردا فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز الانحناء للمخلوق عند السلام والتحية، لا يجوز. وكذلك الانحناء للمدرب أو لغيره من الرؤساء، لا يجوز الانحناء، هذا من فعل النصارى. وكذلك للعبة، لا يجوز الانحناء تعظيما للعبة، هذا لا يجوز، هذه عبادة والعياذ بالله. نعم. الحاصل أنه لا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى في الركوع، تعبدا لله في الركوع والسجود. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في بيان صفة الصلاة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، وتقدم في الجلسة الماضية أول الأحاديث الواردة في هذا الباب، وانتهينا إلى الأحاديث الواردة بالاستفتاح، وهو الذكر الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. والاستفتاح سنة من سنن الصلاة، إن أتى به فهو أكمل، وإن تركه فالصلاة صحيحة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أنواع من الاستفتاحات، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في صلاة الليل، إذا قام في صلاة الليل فإنه يستفتحها بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. وورد أيضا أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكل هذه أنواع من أنواع الاستفتاح، أي نوع جاء به منها فإنه سنة، ولكن الأخير سبحانك اللهم وبحمدك هذا كان عمر رضي الله عنه يستفتح به ويعلمه الناس، فدل على أنه أرجح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هو دعاء عظيم، ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله، تسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، وبحمدك أي سبحتك بحمدك، فأنت الذي هديتني لهذا وعلمتني، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى وشكر لله على هذا التوفيق، فلولا توفيقك وهدايتك لم أسبحك، فهو اعتراف بفضل الله عز وجل، اعتراف بعجز العبد لولا توفيقه سبحانه وتعالى. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، بركة تنال بذكرك، فإذا ذكر اسم الله على شيء أنزل الله فيه البركة من الأكل والشرب وكل أعمال بني آدم، إذا ذكر اسم الله عليها يعني يقول بسم الله على الأكل، بسم الله في بداية الشرب، بسم الله عند الدخول عند الخروج، فإن الله جل وعلا يبارك له هذه الأشياء، فهذا معنى قوله تبارك اسمك، أي أنه لا يذكر على شيء إلا ونزلت فيه البركة. وتعالى جدك، الجد معناه العظمة، أي جلت عظمتك، تعالى أي جل عظمتك يا الله، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، فهي ألفاظ عظيمة تستفتح بها الصلاة. فإذا أتى بواحد من هذه الاستفتاحات فإنه قد عمل بالسنة، وكونه تارة يأتي بنوع وفي المرة الأخرى يأتي بنوع آخر منها من أجل أن يعمل بالجميع أحسن، لكن الأغلب هو هذا الأخير، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، هذا هو الأغلب وهو المترجح عند أهل العلم. ثم يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وذلك أيضا من سنن الصلاة الاستعاذة بعد الاستفتاح من سنن الصلاة، وأعوذ معناها ألتجئ وأعتصم، السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم فإنه سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، لا يخفى عليه شيء. فهما اسمان من أسماء الله عظيمان، يتضمنان صفتين من صفاته، هما السمع والعلم. من الشيطان، الشيطان هو المارد من الجن، وكذلك المارد من الإنس. كل متمرد عن طاعة الله فإنه يسمى شيطانا، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس، ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله. رأس الشياطين هو إبليس لعنه الله. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي المرجوم. المرجوم المطرود عن رحمة الله عز وجل. من همزه ونفخه ونفخه. الهمز معناه الصرع والجنون، الصرع والجنون، هذا همز الشيطان، لأن الشيطان يخبل الإنسان في عقله. ونفخه، النفخ الشيطان هو الكبر، فالكبر نفخ من الشيطان، هو الذي ينفخ الإنسان ويعظمه في نفسه حتى يرى أنه أكبر من غيره وأنه أفضل من غيره، وينفخ فيه الشيطان حتى يستكبر على الناس. هذا معنى نفخ، نفخ الشيطان أي الكبر. ونفخه، النفخ يقولون الشعر، فالشعر من نفخ الشيطان، لا سيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب أو فيه غزل ومجون، هذا من ما ينفثه الشيطان، كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعر أغلبه مذموم، إلا ما استعمل في المباح، أو استعمل في الدعوة إلى الله والرد على المشركين. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالشعر والشعراء الأصل فيه الذم، لكن إذا استعمل في المباح أو استعمل في أمور الدين كان مفيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وقيل المراد بنفثه السحر، لأن السحر أيضا من نفث الشيطان، لأن الساحر ينفث ويعقد العقد وينفث فيها، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات، يعني السواحر، ومن شر النفاثات في العقاد. فنفثه هو الشعر والسحر، وكلاهما مذموم، إلا أن الشعر قد يكون منه شيء حسن، أما السحر فكله باطل، كله حرام، كله كفر. فالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحبة في أول الصلاة، وأما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيذ فيها، تكفي الاستعاذة في أول ركعة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه التي وردت فيها الأحاديث واختلفت فيها الأحاديث كما سمعتم. بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة عند الجميع، لكن هل هي مستحبة أو واجبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، مثل الاستعاذة على أنها مستحبة ويسر بها، هذا مذهب الجمهور أنها مستحبة وأنها يسر بها وليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن تذكر بين كل سورتين سوى براءة والأنفال، فهي آية مستقلة، آية قرآنية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، إلا في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي هنا بعض آية من السورة، بعض آية من سورة النمل، أما غيرها فإنها آية مستقلة يؤتى بها بين كل سورتين سوى براءة والأنفال، ويستحب الإتيان بها في أول الصلاة بعد الاستفتاح والاستعاذة. ولهذا جاء في الأحاديث التي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي ذكر مستقل، لأنها لو كانت من الفاتحة لافتتحوا بها الصلاة مع الفاتحة، فكونهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين ولا يقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنها ليست من الفاتحة. وذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي إلى أنها من الفاتحة، إلى أنها من الفاتحة، فلا تصح الصلاة بدونها لأنه ترك آية من الفاتحة عنده. فعلى هذا لا بد من الجهر بها في الجهرية كما يجهر بسورة الفاتحة، وتسر في السرية لكن لا تترك. هذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، إلا في سورة النمل فإنها جزء من آية، وأن الإتيان بها في أول القراءة سنة، والجهر بها الإسرار بها سنة ولا يجهر بها، هذا هو الراجح. أما من رأى أنها من الفاتحة فلا بد من الإتيان بها ولا بد من الجهر بها في الصلاة الجهرية، ولذلك تجدون الشافعية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لأنهم يرون أنها من الفاتحة. نعم. قراءة يعني يفتتح القراءة. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة التكبير،
يعني تكبيرة الإحرام، يفتتح الصلاة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بل لا تنعقد الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته، وكذلك لو أتى بغير التكبير من أنواع الأذكار كما لو قال الحمد لله أو سبحان الله أو قال لا إله إلا الله بدل التكبير لم تنعقد صلاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله، وكان تفيد الاستمرار والمداومة، فكان لا يدع التكبير في بداية الصلاة. والقراءة يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ودل على أنها يسر بها ولا يجهر بها. هذا هو الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البسملة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، إن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه في حال الركوع ولم يصوبه، يعني لم يرفع رأسه ولم يخفضه، بل كان يجعله مستويا حيال ظهره صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رفع الرأس في الركوع أو خفض الرأس في الركوع بحيث يكون غير مساوي غير مساوي لظهره أنه خلاف السنة. ركوع صحيح لكن خلاف السنة والأفضل. نعم. ولكن بين ذلك، يعني بين الخفض وبين الرفع، يجعل رأسه بين الخفض وبين الرفع حيال ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذا فيه دليل على الاعتدال من الركوع، وأنه ركن من أركان الصلاة كما سبق في حديث المسيء في صلاة. فلو رفع من الركوع ثم سجد على طول ولم يعتدل لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو الاعتدال بعد القيام من الركوع. نعم. كذلك الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، بحيث يجلس معتدلا ويقول ما ورد رب اغفر لي كما يأتي. أما لو أنه رفع رفعا سريعا ثم سجد على طول ولم يجلس بين السجدتين فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقول التحيات لله والصلوات، ويأتي التشهد الأول والتشهد الأخير وما يقال فيهما، فدل على أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة كما يأتي. والتحية معناها التعظيم، تحيات لله معناها جميع التعظيمات لله من الركوع والسجود والذبح وغير ذلك، كله مستحق لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف لمخلوق، لا يجوز أن يركع لمخلوق من باب التحية، ولا أن ينحنى للمخلوق من باب التحية، هذا شرك بالله عز وجل. ومن باب أولى لا يجوز السجود للمخلوق، كانوا في الجاهلية يسجدون لملوكهم، وكذلك المشركون يسجدون لملوكهم، فالسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود والانحناء وجميع ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى فإنه خاص بالله عز وجل. نعم. وكان هذا كله في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان إذا جلس للتشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يعني يجعل القدم على الأرض ويرفع العقب، هذا معنى النصب، نصب اليمنى بأن يجعل قدمها وأصابعها على الأرض ويرفع عقبها، هذا في التشهد الأول وما يسمى بالافتراش. وفي التشهد الأخير كما سبق كان يتورك عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على مقعدته صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى كما سبق ويخرجها من تحت ويجلس على الأرض، هذا في التشهد الأخير وما يسمى بالتورك. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، نوع من الجلسات، عقبة الشيطان نوع من أنواع الجلسات، قالوا معناه أن يجعل بطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس على عقبيه، يجعل مقعدته على عقبيه، هذا معنى عقبة الشيطان. ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأنه ورد أن بعض الصحابة يفعله بين التشهد الأول، يجلس على هذه الصفة في التشهد الأول، وهم العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فكانوا يفعلون هذا، يعني يجلسون بين في التشهد الأول على هذه الصفة، يجعل بطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، فليس هذا هو عقبة الشيطان المنهي عنها، ولكن عقبة الشيطان على التفسير الثاني، وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه، يرفع ركبتيه ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي الإقعاء الذي يأتي النهي عنه، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ومعروف أن الكلب يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض، هذا يشبه إقعاء الكلب، نحن منهيون عن هذا، وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه، يرفع ركبتيه ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي الإقعاء الذي يأتي النهي عنه، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ومعروف أن الكلب يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض، هذا يشبه إقعاء الكلب، نحن منهيون عن هذا في الصلاة. نعم. ينهى عن افتراش الرجل ذراعيه، يعني في السجود، في السجود سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه، ونهى عن يفترش ذراعيه على الأرض كافتراش السبع الكلب، يعني كافتراش الكلب، لأن الكلب يفرش ذراعيه على الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذه عادة الكلاب، ونحن منهيون عن التشبه بالحيوانات لا سيما في الصلاة. في الصلاة نهينا عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك البعير. نهينا عن التشبه الحيوانات في أفعال الصلاة، وكذلك على وجه العموم الإنسان منهي عن التشبه بالحيوانات حتى في غير الصلاة. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
كان صلى الله عليه وسلم كما كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، كان يختمها بالتسليم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. فلو أنه خرج من الصلاة بدون تسليم ما صحت، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها إلا كما لا يدخلها إلا بالتكبير، ولا تنعقد إلا بالتكبير، كذلك لا يخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم، فهو ركن من أركان الصلاة، لو تركه لم تصح صلاته. نعم. فهذه جملة أحكام ذكرتها عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نقتدي به فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لنا في صلاتنا وفي غيرها. نعم. فلا نحدث في الصلاة شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستحسنه، ولو فعله من فعله من الناس، إلا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من بيت ومن في بيت إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر بالركوع، وإذا رفع رأسه بالركوع، متفق عليه.
وهذا من صفات الأفعال في الصلاة، ما جاء في هذا الحديث من رفع اليدين. رفع اليدين في ثلاثة مواضع في حديث ابن عمر هذا: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. فالسنة رفع اليدين في هذه المواضع ثلاثة، ولو تركه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة، لأن هذا سنة. وصفة رفع اليدين كما يأتي أن يرفعهما حذو منكبيه، بطونهما إلى القبلة، بطونهما إلى القبلة، وأصابعها مضمومة بعضها إلى بعض، حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا منتهى الرفع. وفي الرواية الأخرى: إلى فروع أذنيه، وهذه صفة ثانية، يرفع يديه إلى فروع أذنيه، هذه وردت أيضا. ومن العلماء من جمع بين الروايتين، لأنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، ومنهم من جمع بينهما بأن يقال يكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين، تكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين، هذا في جمع بين الحديثين. هذا منتهى الرفع. وأما وقت الرفع فهو مع التكبير أو قبله. مع التكبير إذا بدأ التكبير يبدأ الرفع، وإذا أنهى التكبير ينهي الرفع، أو قبل التكبير يرفع أولا ثم يكبر، هذا وقت الرفع، إما قبل التكبير وإما مع التكبير. نعم. وهذا مذهب الجمهور، ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك والعمل به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، أما عند الركوع وعند الرفع فإنهم لا يرون ذلك، ويعتبرونه من العبث، يعتبرونه من العبث في الصلاة، ويحتجون بأن ابن عمر ترك بعض الأحيان، ورد عنه أنه كان لا يرفع يديه، لكن على كل حال الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عمر إذا ثبت أنه لم يرفع بعض الأحيان فهو يريد رضي الله عنه بيان الجواز، وأن الرفع ليس بواجب يجوز تركه، فهو أراد أن يبين هذا ليس بواجب. وعلى كل حال الحجة فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم سبق هذا. نعم. هذه الرواية الثانية، يعني منتهى الرفع إلى فروع الأذنين، بينما حديث ابن عمر إلى منكبي حذو منكبيه، فلو فعل هذا تارة وهذا تارة عملا بالحديثين فلا بأس. نعم. وعن وائل بن حجر
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره قدر الخزيمة.
وائل بن حجر رضي الله عنه قال، وائل بن حجر بضم الجيم وإسكان بضم الحاء وإسكان الجيم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ملوك حضرموت، هو من ملوك حضرموت، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية. قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يضع يديه على صدره في حالة القيام في الصلاة، وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة، وهو قبض اليد اليسرى، يعني قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ووضعهما على الصدر في حالة القيام بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع، هذا من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون بهذا، ومنهم الإمام مالك كما في الموطأ عملا بهذه السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى عن مالك رحمه الله الإرسال وعدم القبض، وعمل بهذا أتباعه أصحاب مذهبه، ولكن السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال به جمهور أهل العلم حتى الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول إن مالك رحمه إن مالكا رحمه الله إنما أرسل يديه لعلة أصابته، أما أنه لا يرى رفع اليدين لا يرى قبض اليدين على الصدر فهو مع الجمهور يرى هذا، ولكن هو تركه لسبب خاص به رحمه الله، هو أنه أصابه علة فصار يرسل يديه في آخر الأمر. نعم، فهو تركه لعذر. نعم. وعلى كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب العمل بها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرى ابن القرآن مستقر عليه. وفي رواية ابن حبان والدارقطني لا تكفي صلاة لا يقرأ فيها إلا فتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم قرأوا خلف إمامكم قلنا لا. قال لا تفعلن إلا فتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقرؤون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. واتفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية ابن أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يستحون. وعلى هذا يكمل الذكر في رواية مسلم خلافا لمن أعداها.
هذا الحديث برواياته فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وبعد الاستعالة في الركعة الأولى، وقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في بقية الركعات. وهذا سبق الكلام عليه، سبق أنه سنة، أن الاتيان بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سنة عند جمهور أهل العلم، وأيضا أنه لا يجهر بها، وإنما السنة أن يسر بها في الصلاة الجهرية وفي السرية، لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم واجبة لجهروا بها. وهذا المقصود من النفي، المقصود من النفي ليس تركها بالكلية، وإنما المقصود بالنفي هو عدم الجهر بها مع الإتيان بها كما تدل عليه الأحاديث الأخرى، وهو سنة من سنن الصلاة. هذه المسألة الأولى خلصنا منها. المسألة الثانية قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه مسألة عظيمة، قراءة الفاتحة في الصلاة أو أم القرآن. سميت بالفاتحة لأنها افتتح بها المصحف، فهي أول سورة في المصحف الشريف، لذلك سميت بالفاتحة. وأما أنها أم القرآن فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم، لأنها سورة عظيمة اشتملت على معاني القرآن العظيم. وأم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، فمعاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة، لأن فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات أسماء الله وصفاته، وفيها إثبات الرسالات، وفيها إثبات البعث والنشور، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب. سمي بالدين لأنه الحساب، لأن الدين معناه الحساب والجزاء. وفيها الرد على جميع الطوائف الضالة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في رد على جميع الطوائف الضالة من ملل الكفر والبراءة منها. وهذه معاني القرآن الكريم، القرآن الكريم جاء بذلك، جاء بإثبات التوحيد وإثبات الرسالات وإثبات البعث والحساب والجزاء، وإثبات والرد على الكفرة والمشركين. القرآن جاء بهذه المعاني، إذن هذه السورة تشتمل على معاني القرآن العظيم، ولذلك سميت بأم القرآن، فهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأطول سورة في القرآن أطول آية في القرآن آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فهذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم على أنها واجبة في الصلاة في الجملة. أما الحنفية فيرون أنها غير واجبة في الصلاة، يرون أن الصلاة تصح ولو لم يقرأ بالفاتحة، بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يرون أن قراءة الفاتحة غير واجبة في الصلاة، فلو صلى ولم يقرأ بها فصلاته صحيحة. ثم الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وهم الجمهور اختلفوا. فمنهم من يرى أنها تقرأ في الركعة الأولى فقط، ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات، فلو قرأها في الركعة الأولى كفى، لأنه يصدق عليه أنه قرأ بأم القرآن. ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة، ولكن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فتكفيه قراءة الإمام. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلٍ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، واجبة على كل مصلٍ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة إمامه. هذا حاصل الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة، ويتلخص الخلاف في قولين. القول الأول أنها واجبة على كل مصلٍ إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل أن النفي للصحة لا للكمال، النفي للصحة أي لا صلاة صحيحة، هذا هو الأصل. وهذا مذهب الإمام الشافعي والبخاري والمحدثين، يرون وجوبها على كل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا، في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وهذا ظاهر الأحاديث. القول الثاني أنها تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة إمامه، وهذا قول الحنابلة، قول الإمام أحمد رحمه الله، أنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنها تكفيه قراءة إمامه في الجهرية وفي السرية، لكن يستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات إمامه من باب الاستحباب، وإذا جهر الإمام وجب عليه الاستماع لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان في هذا الحديث مقال لكن مع الآية، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القول الثالث وهو مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فإنها لا تجب عليه، بل ينصت لقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالمذاهب المتحصلة ثلاثة، المذاهب التي لها اعتبار ولها قوة ثلاثة. المذهب الأول وجوبها مطلقا على كل مسلم. المذهب الثاني وجوبها على الإمام والمنفرد وعدم وجوبها على المأموم، هذا مذهب الإمام أحمد. المذهب الثالث التفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ففي السرية تجب على كل مسلم إماما ومأموما ومنفردا، وأما في الجهرية فإنما تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وللإمام البخاري رحمه الله مصنف يسمى جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام في هذه المسألة خاصة في قراءة الفاتحة خلف الإمام، وقد ناقشه في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مطولة، ناقش الإمام البخاري في كتابه هذا، ورأى كما ذكرت لكم اختار مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. ومع هذا كله فالمأموم يحرص على قراءة الفاتحة مهما أمكنه ذلك خروجا من الخلاف، هذا في الصلاة السرية متيسر، وفي الصلاة الجهرية غالب الأئمة يسكت ويعطي فرصة للمأموم، هذا تنتهي المشكلة، وإن كانت هذه السكتة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يسكت وإنما يقرأ بعد الفاتحة مباشرة فالمأموم يقرأ في سكتاته، في سكتات الإمام. نعم، هذا حاصل ما يدور حول هذه المسألة. نعم. المجمل عن نعيم المجمل. نعم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه صلى بالصحابة وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا من الأدلة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا غالب الأدلة على عدم الجهر، فلو فعله بعض الأحيان لا بأس بذلك نظرا لوروده في مثل هذا الحديث. فأبو هريرة جهر بها في أول صلاته. نعم. لا. نعم. لا، الحديث اللي حديث أبي هريرة الأول. نعم. هذه مسألة ثانية، وهي قول آمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، للإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يقول آمين بعد قراءة الفاتحة ويجهر بها في الجهرية يجهر بها في الجهرية. ومعنى آمين اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. فهي تشتمل على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا قال آمين فهو يطلب من الله أن يستجيب هذا الدعاء بنوعيه، فدل على أن الجهر بآمين بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية أنه سنة، لأن أبا هريرة فعله ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كذلك هذه مسألة ثالثة، وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. إذا ركع يقول الله أكبر، وإذا سجد يقول الله أكبر، وإذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، وهذه تسمى بتكبيرات الانتقال، وهي واجب من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة، وتكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة. نعم. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، وأنهم يحرصون على أن يؤدوها على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها. أبو هريرة يحلف على ذلك لأنه شاهد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقلها ورواها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها.
هذا كما سبق، هذا من أدلة القائلين بالجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة، لكن هذا فيه نظر. نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قراءتكم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه.
سبق حكم التأمين على الفاتحة وأنه من سنن الصلاة للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية، وفي الصلاة السرية يسره. نعم. يؤمن لكن يسر. نعم نعم. الحديث اللي وقفت عليه هذا الحديث فيه بيان أن من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الآخر فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، دل على أن من لا يحسن الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر، ودل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، أنها لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن الإنسان يصلي على حسب استطاعته. فهذا رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة، بل أمر أن يأتي بما يستطيع، وهو قول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. هذه تسمى جلسة الاستراحة، هو أنه إذا قام إلى الركعة الثانية يستريح قليلا، يجلس قليلا، وإذا قام إلى الركعة الرابعة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر حياته، واختلف العلماء رحمهم الله هل فعلها من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما ثقل صلى الله عليه وسلم فتكون غير سنة، وإنما هي لمن احتاج إليها، لم يفعلها من باب التشريع وإنما فعلها للحاجة. الجمهور على الأخير على أنها للحاجة، يفعلها من ثقل عن القيام واحتاج إلى الاستراحة يستريح ثم يقوم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها للتشريع، فيستحب له أن يجلس للاستراحة، وهذا قال به قليل من أهل العلم، الجمهور على الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين بعد التشهد الأول ومن يجب عليه؟
ورد في بعض الروايات أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه كما يرفعها في المواضع الثلاثة، وبه قال بعض العلماء، قال إن مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. فعلى كل حال من فعله فلا حرج. نعم. لكن المتأكد هو المواضع الثلاثة. نعم. في الفرض والنفل، الاستفتاح في الصلاة في الفرض وفي النفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا قام للتهجد. نعم. تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى مع الاستفتاح. نعم. الثابت رفع السبابة في التشهد الأول والأخير، ويرفعها عند ذكر الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد. وأما بين السجدتين فلا أعلم، وهذا سئلت عنه في الجلسة الماضية، وأقول لا أعلم دليلا على هذا، ولا أعلم من قال به من العلماء أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان حديث حديث أبي طالب في الاستفتاء رواه مسلم وحديث أبي هريرة متفق عليه، فكيف رد أهل العلم أن يكون غالب الاستفتاء
يقولون لأن عمر رضي الله عنه عمل به وعلمه للناس في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي رجحه. نعم. ما يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام ولا مع الإمام، لا يسبقه ولا يوافق، بل يكون بعده، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فلو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وكذلك لو كبر مع الإمام لم تنعقد صلاته، لا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، ويرفع يديه مع تكبيره، الإمام يرفع يديه مع تكبيره والمأموم يرفع يديه مع تكبيره. نعم. ها؟ إيش فيه؟ والتسليم يكون بعد الإمام أيضا، ما يسلم المأموم، لو سلم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، ولو لم يتعمد فإنه يعود ويسلم بعده. نعم. وارد في الصلاة، أما في غير الصلاة على كل حال التشبه بالشيطان ممنوع في كل شيء، التشبه بالشيطان ممنوع في كل شيء، لكن الوارد هنا في الصلاة خاصة. نعم. التشهد الأول ليس كالتشهد الأخير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الأول لم يرجع إليه، ولو كان ركنا رجع إليه، دل على أنه ليس ركنا. هذا وجه اختلافه عن التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الأول لم يرجع إليه، وإنما سجد سجدتي السهو. نعم. هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ما زال المسلمون في مختلف العصور وفيهم العلماء وفيهم المحدثون يأتون بهذا اللفظ السلام عليك أيها النبي، وليس هذا من باب الدعاء، وإنما هذا من باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه أو دعاء. نعم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.